الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في الإشكال الخامس من الإشكالات الخمس على بيع الفضول عن نفسه، وكان حاصل هذا الإشكال الخامس هو أن المالك إذا أراد أن يجيز العقد فهل يجيز ما صدر من الفضول؟ والمفروض أن الذي صدر من الفضول هو البيع عن نفسه، يعني عن نفسه يعني النتيجة شنو؟ يعني الثمن يدخل في كيسه وليس في كيس المالك، لأن عن نفسه بعد المالك يجيز هذا العقد، هذا يتنافى مع الصحة المطلوبة، لأن نحن نريد صحة العقد للمالك، لا نريد صحة العقد علما للفضولي، هذه لا تثبت صحة العقد للمالك. وإذا يجيز غير ذلك فهو لم ينشأ، فما أجيز يتنافى مع الصحة، والذي لا يتنافى مع الصحة لم ينشأ حتى يجاز. زين، هذا كله تقدم سابقا، اذكرنا جواب الشيخ الأعظم، وكان له جوابان ولا أكرر، وعلقنا على كلا الجوابين، ثم انتقلنا إلى الجواب الثاني، أو كان علمنا الجواب الثاني للمرزى القمي، المحقق القمي، وعلقنا عليه أيضا ولا نكرر. محاضرتنا جديدة من الآن إن شاء الله تعالى، هذا تسلسل البحث بينته. الجواب الثالث عن هذا الإشكال، إشكال الخامس، ما ذكره صاحب المقابيس يعني شيخ أسد الله التستري رحمة الله تعالى عليه، وهو قد أجاب بجوابين. الأول، لنلتزم أن بيع الفضول عن نفسه لنفسه، نلتزم تعال نستريح أحسن، نلتزم أنه شنو؟ باطل. هذا ما أفاده أولا، جواب الأول، والتعليق عليه واضح، فإن هذا بالتالي التزام وقبول، قبول التزام بالإشكال وقبول له، وبالتالي ليس جوابا. لا هذا يريد يقول للطرف ماذا؟ كل ما تقوله صحيح، ليس جواب. زين، على أي حال هذا ما ذكره أولا. وثانيا، الجواب الثاني الذي ذكره قدس سره، لنقل أن إجازة المالك تتعلق بأصل المبادلة وليس بالمبادلة والمعاوضة عن نفسه. عن نفسه يعني ماذا؟ عن نفسه، عن نفس الفضولي. لا، الإجازة تتعلق ماذا؟ بأصل المعاوضة والمبادلة والمبايعة، لكن من دون قيد عن نفسه، أي عن نفس الفضولي، فذاك يجاز أصل المعاوضة. والثاني، الجزء الثاني، يعني كون عن نفسه بحيث يدخل الثمن في كيسه، هذا لا يجاز. فنبعض في متعلق هذا، منو قاعد يحكي؟ شيخ عز الله التستري. نبعض في متعلق الإجازة، والنتيجة إذا أجزنا أصل المعاوضة فحيث إن المثمن ملك للمثمن ملك للمن أقول للمالك المجيس ملكه هو بعد، فالعوض يكون له، هاي مقتضى المعاوضة الحقيقية بعد هو هذا. وذاك الثاني عن نفسه نلغي. والإشكال على ما أفاده واضح، فإنه مبني على كون المنشئ، افتهمت فحد شريد أقوله، على كون المنشئ متعددا اثنين، واحد من عدهن ماذا؟ إنشاء أصل المعاوضة، والثاني إنشاء كونها عن نفسه. إذا المنشأ كان اثنين ما أفاده يكون له وجاهة، فيجيز المالك الأول دون الثاني. أما إذا كان المنشأ شيئا واحدا ارتباطيا، المنشأ وماذا؟ المعاوضة عن نفسه، بحيث يكون الثمن له أي للفضولي، فالمنشأ واحد وليس متعددا. نعم بالتحليل ينحل، بالتحليل ينحل إلى اثنين، أما هو ماذا؟ واحد. فما دام المنشأ واحدا ترابطيا فلا معنى لفكرة الانحلال، وبالتالي لا معنى لإجازة الجزء الأول، أعني أصل المعاوضة، دون الجزء الثاني، أعني كونها عن نفسه. هذا بالنسبة إلى الجواب رقم ثلاثة، وهو الذي قلنا ذكره الشيخ أسد الله التستري. خاب جيد، الجواب الرابع، ما نقل عن الشيخ كاشف الغطاء قدس سره. وحاصله أنه لنلتزم بأن الفضولي حينما يبيع عن نفسه ينتقل الثمن له، ينتقل الثمن له. إذا هذا بعد حينئذ إشكال، بعد ماذا؟ بعد خلنا نلتزم، ما بيشي احنا المشكلة كيف، ماذا، هل يجيز المالك ما انشأه الفضولي ولازمه؟ قلنا لازمه، اذا اجاز ما انشأه الفضولي لازمه ان الثمن يصير ملكا للفضولي الذي انشأ البيع عن نفسه، والمفروض ان المالك يريد الاجازة ماذا؟ عن نفسه، بحيث الثمن هو يحصل، لان المثمن مالته له. فهو الشيخ جعفر رحمة الله تعالى عليه يقول لنلتزم بأنه نعم الثمن ينتقل إلى الفضولي، فما بمانع، فالإجازة تتعلق بما أنشأه الفضولي، وبذلك تكون النتيجة هي ماذا؟ صحة العقد إلمن للفضولي، والثمن يكون ملكا للفضولي، وإن كان المثمن ملكا علما للمالك، لكن الثمن يصير للفضولي، لنلتزم بذلك وشكوا به. هذا ما ذكره، ولكن هذه مجرد دعوة، تحتاج إلى ماذا؟ إثبات. هو شيخ جعفر ترى رجل ماذا؟ رجل محقق، هو يقولون همات، ما أدري صدوق لا، ما أدري. كل الكتب الفقهية لو أعدمت أنا حاضر أكتب ماذا؟ صدوق كذب، ما أدري بعد، أنا حاضر أكتب دورج ماذا؟ من دون كتب فقهية أنا أقعد أكتب دورة فقهية. على أي حال، فهو رجل خبلاء، إشكال ماذا؟ فقيه مسلم الفقاهة. أما هذا الجواب لو كان يصدر من إنسان عادي كنا نضحك عليه، نقول له شبيك أنت قاعد تحكي، المثمن مال ذاك للمالك والثمن يصير المن للغاصب الفضولي. هاي شلون لنلتزم بهذا؟ شنو هذا؟ لكن شيخ جعفر ما يمكن ماذا تجاوز كلام. على أي حال نسب إلى بعض توجيه ذلك بوجهين. توجيه ذلك بوجهين، اتهمات إذا لك خلق اقعد بالغرفة وفكر في توجيه ما أفاده. أنت تقول لي شنو الفائدة؟ أنا أجي أوجه ما قاله، إيه هو ذهنك راح يشغله، لما ذهنك شغلته هو راح ماذا تستفيد. إحنا هو الذهن يتقوى بمن بإن قلته قلت بهذا التفكير. على أي حال فنسب إلى بعض أنه وجهه بتوجيهين. التوجيه الأول هو أن الفضولي قبل أن يملك الطرف الثاني الكتابة مثلا قبل أن يملك الكتاب هو ملك من؟ خليه بذهنك، ملك المالي. قبل ما الفضولي يملك الكتاب للفضولي هو قد ملكه لنفسه أو إلى نفسه، ثم بعد ذلك يملك علما بعد ما ملك النفس، سوف يملك ملك نفسه. الكتاب صار ملك نفسه، يملك الكتاب علما للمشتري، يملك الكتاب للمشتري. ثم نقول وحينما يجيز المالك هذا العقد للفضولي عن نفسه، عن نفس الفضولي، فمعناه أنه يجيز يجيز تمليك الفضولي الكتابة لنفسه. بعد ذاك الثاني ما يحتاج إلى ماذا؟ إجازة. ذاك الثاني هم يحتاج إلى إجازة بعد، ياهو يعني الثاني قصدي يعني تمليك علما ذاك بعد لا ما يحتاج، لأنه هو المالك ماذا قعد الفضولي مو صار مالك بعد. فحينئذ بإجازة المالك سوف يصير الفضولي مالكا، وقد ملك وباع مال نفسه بذلك الثمن. إذن المالك يجيز، إذن قبل المالك يجيز، الفضولي ينشئ تمليك الكتابي لنفسه. طبيعي ينشئ تمليك الكتاب لنفسه، لابد نضيف شيء أنا ما ذكرته بعد لوضوحي، يملك نفس الكتاب بذلك الثمن، يعني هو بمقدار الثمن. ثم بعد ذلك يبيعه علما للمشتري، والمالك بعد ذلك حينما يقول أجستو ويفتهم همات المالك، فيجيز ماذا؟ يجيز تمليك الفضولي الكتاب لنفسه، أي لنفس الفضولي، فصار الكتاب ملكا للفضولي، وبالتالي الفضولي بلحاظ ماذا؟ بيع الكتاب للمشتري ليس فضوليا، بل مالك وقاعد يبيع ماذا؟ كتاب. هذه محاولة قد تذكر. شنو نظرك بيها؟ المالك حينئذ بعد بالتالي هيك مو هو الفضولي ملك نفسه بيمن لابد لابد هيجي خب مو مجانا. اذا ملك نفسه مجانا خب حينئذ شنو ما الى معنى المالك يجيس، فلابد ملك نفسه بيمن بذلك الثمن، فاذا ملك بذلك الثمن المالك يجيز هذا البيع الاول للبيع الاول، يعني قصدي هو بيع الفضولي الكتاب لنفسه لنفس الفضولي، ثم الفضولي يبيع الكتاب لمن؟ للمشتري. هذا ما ذكره بعض في توم، ما ذكر شيخ جعفر، لا تتحامل انت على شيخ جعفر خطيه، وانما هذا ذكره بعض. وجوابه ان هذا يلزم لقبوله ان نفترض ان البائع الفضولي فقيه، فقيه يعرف دقائق الامور، والمالك المجيز ايضا ماذا؟ والمالك المجيز ايضا فقيه، إذ لو لم يكن الفضولي فقيها فهو سوف لا يملك ماذا؟ نفسه قبل ذلك، فلا بد تفترض أنه هذا بالغ درجة الفقه ويعرف ذن الأحكام كلها، فلا بد أنه فقيه، لا تقول يعرف الأحكام السبعة، فلا بد على أنه لأجل أن يملك نفسه أولا لابد على أنه مطلع على الأحكام، وأنه ما يصير يملك هذا الكتاب للمشتري ابتداء، وبحيث المالك لمن يجيز يقع البيع علما هكذا لنفسه، أي لنفس هو الفضولي، إلا بأن يملك نفسه في البداية، فلا بد مطلع على الأحكام وواصل ماذا بعد إلى قرب ماذا درجة الاجتهاد شو تقول. وهكذا بالنسبة لمن إلى المالك، لا بد مطلع على الأحكام بهذا الشكل أيضا حتى يعرف أنه يجيز، بالتالي لمن يجيز قد أنشأ الفضولي تمليكا لنفسه وهو بقوله أجزت يجيز ماذا؟ ذلك البيع الفضولي لنفسه وليس بيع علما للمشتري. فهذا في الحقيقة تصوير لعله لا نجد له مصداقا، إذا هو صدق فقيه ما يسويه. على أي حال، هذا بالنسبة إلى التوجيه الأول. والتوجيه الثاني الذي ذكره هذا البعض لا دليله، قال لا دليل على اشتراط كون أحد العوضين ملكا للعاقد في صحة انتقال البدل إليه. يعني يمكن أن ينتقل البدل علما، الثمن ينتقل علما للفضولي، الثمن ينتقل للفضولي، هاي شلون حكي؟ ولا يلزم أن يكون الكتاب ماذا؟ ولا يلزم أن يكون الكتاب ملكا له، بل يكفي أن يكون مأذونا، بل يكفي أن يكون مأذونا في، بل يكفي أن يكون مأذونا في البيع ماذا؟ لنفسه. فمتى ما كان مأذونا فيكفي، ونضيف له احنا او مجازا. فاذا على هذا الاساس، اذا على هذا الاساس نقول في المقام ان الفضولية مجاز من قبل ماذا؟ المالك في البيع لنفسه، لان المالك قال اجزت، وقال أجزت بعد ذلك قال أجزت، فيصح بيع الكتاب رغم أنه ليس له، والثمن يكون له وليس علما للمالك، ما دام مأذونا أو مجازا من قبل المالك فيكفي. يعني هيك على هذا الرأي هيك راح يصير. يكفي أن أقول لك في غير موردنا هذا مقدار من المال 100 دينار اشتري بيها، بس 100 ترى ملكي ما أملك لك إياها، بس أنت مأذون أن تصرف في ملكي هذا في أن تشتري لك شنو عباءة خاكية وإلبسها وكشخ بيها، والعباءة تصير شنو إلمان لك أنت مو أنه لي، فالثمن هو ماذا مني وعلى ملكي ما أملك لك إياها، بس العباءة تصير ماذا ملكك. يعني معناه على هذا الرأي هذا يجوز، لا دليل على شرطية صحة ملكية الشيء وهو العباءة. أو في مثالنا إحنا ماذا ملكية الشيء، ياه ملكية الشيء في موردنا الثمن، الثمن، لأن الفضول يريد الملكة الثمن، أن يكون مالكا علما للمبيع للشيء، بل يكفي أن يكون مأذونا أو مجازا من قبل المالك في بيع من هذا القبيل، يقول له أذنت لك في أن بهذه فلوسي تشتري بها عباء لك، وفي مثالنا يقول له أذن لك في أن أذلك في أن تبيع ماذا، في أن تبيع ملكي، هو ملكي ويكون الثمن ماذا، ويكون الثمن لك. هذا ما دام مأذون يصح ولا بأس. هذا الجواب الثاني، التوجيه الثاني من قبل بعض لكلام من لكلام كاشف الغطاء. وجوابه وجوابه إن المرتكس في الأذهان العرفية بحد لا يقبل التشكيك، أن البيع متقوم بتمليك، عبارة عن تمليك مقابل تمليك، الشخص يملك شيء يملك المعوض فيدفعه مقابل تمليك العوض، فهو تبديل بين التمليكين. ومجرد الإذن ماذا، مجرد الإذن من دون أن يكون مالكا كلا الطرفين لا يكفي في تحقق البيع. فنحن نأتي ونغير معنى هاي شنو هذا، نغير معنى البيع بحسب ما مرتكز في الذهن، هذا بلا دليل بلا لا 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 ليس شيئا مستساغا ومقبولا. فهذه المحاولة مرفوضة لأنها تتنافى مع ما هو المرتكز عن البيع من معنى ومفهوم، وأنه معاوضة بين الملكين على أي حال. وهنا ليست معاوضة بين الملكين، وإنما الفضولي ليس بمالك، وإنما هو فقط مأذون بلا أن يكون جنو مالك، هذا لا يمكن أن يكون بيع. جيد، هذا بالنسبة لمن إلى كل ما ذكره كاشف الغطاء مع توجيهه. بهذا اتضح أن المحاولات المذكورة كلها قابلة للإشكال، والأوجه أن يقال، نريد نحن الآن نصد للموضوع، والأوجه أن يقال في حل الإشكال الخامس إلى كاشف الغطاء. بل تفضل. بيع و ها 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 هو هذا مو تمليك، يعني ماذا تبدل ما تمليك بدلت ماذا بهبة، الهبة هي معنى تمليك، فنفس الشيء يعني صار نفس ذاك الذي قاله في التوجيه الأول. الأوجه أن يقال هكذا، أن المالك حينما يجيز فهو يجيز البيع لنفسه، بمعنى أنه يقول ما صدر من الفضول من تمليك نافذ، ولكن هو أنشأه ماذا؟ عن نفسه. وأنا أقول أجزته لكن عن نفسي لنفسي، فكل ما صدر أجزته لكن عني أنا وليس عن الفضولي، بحيث يكون البيع عن الفضول، فأجزت البيع عن نفسي لا عن هذا البيع الذي تحقق، أجزته عن نفسي وليس عن الفضولي. ما هي القرينة على ذلك؟ هذا يحتاج إلى قد واحد يقول مجرد ماذا دعوة. القرينة على ذلك هو أن المالك حينما يجيز من الواضح يجيز ماذا؟ لصالح نفسه. خب مو أنه يجيز ماذا؟ لشيء لا ينتفع به. فنفس الإجازة هي قرينة عرفية على أنه يجيز هذا البيع بحيث يكون لنفسه، فنفس البيع هذا بقبول لكن يكون لي ولا أنه يكون للفضولي. ثم نضم إلى ذلك مقدمة أخرى، إنه بهذا المقدار، إنه بهذا المقدار يتحقق الانتساب إلى يتحقق انتساب البيع والمعاملة، يتحقق انتسابها لمن؟ إلى المالك بإجازته. فإذا تحققت ما تحقق الانتساب آنذاك يشمله العمومات، فإن العمومات يكفي فيها ماذا؟ تحقق الانتساب، انتساب العقد إلى الشخص. وهذا قد انتسب المالك، قد انتسب العقد إليه بسبب الإجازة، ولكن هو أجاز هذا العقد عن نفسه، وبالتالي حينئذ الإجازة تكون ممضية ويتحقق الانتساب وتشمله العمومات، وبذلك يرتفع الإشكال. ولعل بعض الأجوبة السابقة تتلاءم مع ما ذكرناه، لكن على أي حال أنا أوضحت الموضوع بهذا الشكل. بهذا انتهينا من هذه الإشكالات الخمسة. كلامنا إن شاء الله ماذا في المحاضرة الجديدة؟ يقع في مسألة جديدة. اللهم صل على محمد وآل محمد.